الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، إن نعم الله عز وجل على العباد كثيرة تتوالى عليهم ليلا ونهارا سرا وجهارا كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله عز وجل كثيرة، حسية ومعنوية، دنيوية ودينية، نعم من الله جل وعلا على العباد تترى، كما قال المولى جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وقد ذكر الله عز وجل أن نعمه سبحانه لا يستطيع العباد حصرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فنعم الله عز وجل علينا كثيرة، والواجب علينا شكرها بعبادة الله جل وعلا وإقامة دينه وشعائره والابتعاد عما نهى عنه جل وعلا من المحرمات والسيئات والمخالفات. فإن نعم الله عز وجل لا تستقر ولا تبقى إلا بالشكر والعبادة، ولا تضمحل ولا تذهب إلا بالكفر والعصيان. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والناظر في كتاب الله عز وجل مما ذكر سبحانه عن الأمم الماضية وما أنعم عليهم من النعم، فمن كفر بها عاقبه وعذبه، وقد ذكر الله لنا قصصا وعبرا في كتابه الكريم. ومن شكر الله عز وجل أكرمه وأمده وأعطاه وأعده سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، لا يستطيع العاد أن يعد نعم الله عز وجل ولا أن يذكر منها إلا الشيء اليسير، وهي نعم كثيرة متعددة. ومن أعظم النعم ومن أجل النعم التي نحب أن نتحدث عنها في هذا المقام لهي نعمة الأمن والأمان، نعمة السكينة، نعمة الطمأنينة. هذه النعمة العظيمة التي عليها مدار قيام عبادة الله عز وجل وإقامة دينه سبحانه وتعالى وصلاح معايش العباد في هذه الحياة الدنيا، نعمة الأمن. هذه النعمة العظيمة التي إن وجدت حصل الخير وإن ذهبت حصل الشر، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم. ولهذا كان أنبياء الله عز وجل ورسله يدعون الله عز وجل بإحلال هذه النعمة وترصية قواعدها وإثباتها وبقائها. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بدأ بتأسيس بيت الله الحرام دعا الله عز وجل لأهل هذه البلدة، دعا الله عز وجل لأهل مكة أن يجعل فيهم هذه النعمة وأن يبسطها عليهم. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا الله عز وجل في أول أمره ومن بداية تأسيسه وتشييده لهذا البنيان ولهذا البيت المعظم أن يجعل الله عز وجل هذا البلد آمنا، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن دخله كان آمنا، أي ذلك البيت وذلك البلد. ويقول الله جل وعلا ممتنا على أهل مكة بهذه النعمة العظيمة: إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وصارت تلك البلدة من أسمائها البلد الأمين التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والبلد الأمين، جعله الله عز وجل آمنا. فكان المشركون والعرب قبل الإسلام من دخل حرم الله عز وجل فإنه لا يمس بأذى ولا يمس بسوء ولا يتعرض له، وإن كان قد ارتكب جريمة وجريرة، وينتظرونه حتى يخرج من حرم الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا أهل هذه البلاد التي هي مكة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إذن فهذه نعمة عظيمة أحلها الله عز وجل على هذه البلدة المعظمة، وكان ذلك بسبب دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنبياء الله عز وجل ما استطاعوا نشر دعوتهم ولا تبليغ رسالة ربهم سبحانه وتعالى إلا لما أمنت حياتهم وسبلهم ومعاشهم. ولهذا لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام وآذاه فرعون وطارده وأراد قتله فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما وصل إلى ذلك الرجل الذي هو صاحب مدين قال: لا تخف لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان في مكة خائفا لم يستطع أن يقيم دين الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وأن ينشر هذه الدعوة المحمدية العظيمة، ولكنه لما خرج إلى المدينة واستقرت ركائبه ورحاله وأمن في تلك البلدة بدأ بنشر هذا الخير العظيم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث أنس: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. ولما انتشر الأمن والأمان وانتشرت دعوة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. انظروا عباد الله كيف أن إقامة الشعائر والعبادات مربوطة ببقاء الأمن ووجوده وحلوله، فإذا أمن الناس قاموا بعبادة الله عز وجل، عمرت المساجد وأديت فرائض الله جل وعلا وأديت الواجبات، خرج الناس إلى أعمالهم، ذهبوا هنا وهناك يبحثون عن الرزق، صلحت أحوالهم، صلح معاشهم. وإذا ذهبت هذه النعمة حلت بهم النقمة، فتركوا كثيرا من الواجبات وفرطوا فيها وارتكبوا كثيرا من المحرمات. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال أهل التفسير عند هذه الآية: ما دام أن الناس يعظمون هذه البنية ويطوفون حولها ويعظمونها ويعبدون الله عز وجل عندها آمنين مطمئنين، فلا يزال أمرهم قائم ولا تزال أحوالهم صالحة. وهذه النعمة العظيمة لا تبقى ولا تستمر إلا بعبادة الله عز وجل وإقامة دينه جل وعلا والدعوة إلى توحيده والثبات على ذلك. وأما ذهابها فهو بكفر الله عز وجل وبالشرك به سبحانه وتعالى وبإقامة البدع والخرافات. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يحاجج قومه حين دعوه إلى عبادة الكواكب والأصنام، قال الله تبارك وتعالى: قال لهم، كما ذكر الله في كتابه الكريم وحاجه قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم، حين خوفوه بالأصنام والأنداد، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنتم تعبدون الأشجار والأحجار والكواكب والأوهام والأشباح، وأنا أعبد الواحد القهار، فمن الذي هو أحق بالأمن والأمان والإطمئنان؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم في هذه الآية الشرك، الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. وهذا قول كثير من المفسرين، وعلى قدر الإيمان يكون الأمان، فمن محقق الإيمان الكامل حصل له الأمن الكامل، ومن هان في إيمانه قصورا حصل له قصور في أمانه وفي حياته وفي أحواله. وهكذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاشترط الله عز وجل التوحيد والإيمان والعمل الصالح، وضمن الخلافة والتمكين، وضمن سبحانه وتعالى الحياة الآمنة المطمئنة. إذن فالأمن والأمان مرتبط بالإيمان وبتوحيد الله تبارك وتعالى وبإقامة دينه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في البخاري من حديث خباب بن الأرث أن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه ما يلقون من المشركين، فذكر لهم ما حصل للأمم الماضية من أنهم كانوا يعذبون، فيؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ويحفر له حفرة فيشق بالمنشار حتى يصير فرقتين أو فرقتين. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن نعمة الأمن لا يعادلها نعمة، ولهذا جاء من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبيد الله بن محصن والمقداد بن الأسود وآخرين، وهو في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا حصل الأمن وإن نقصت الدنيا، إذا حصل الأمن فإن هذا هو الراحة وهذه السعادة وهذا هو الإطمئنان. من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه النعمة تذهب بمعصية الله جل وعلا وبتغيير الأحوال. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد ذكر الله جل وعلا لنا في كتابه الكريم قصتين عظيمتين لأهل بلدتين أنعم الله عز وجل عليهم بالنعم الكثيرة الوافرة الغزيرة وأدر عليهم الأرزاق، وهكذا حصل لهم الخير العظيم، فما شكروا نعم الله بل كفروا به وأشركوا به سبحانه وتعالى، فسلبت منهم النعم. ومن ذلك نعمة الأمن. أما البلدة الأولى فيقول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال أهل التفسير: كثير منهم أو أكثرهم المراد بهذه القرية مكة، أي قبل الإسلام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وانظر إلى قوله: من كل مكان، من السماء والأرض، من المشرق والمغرب، من الشمال والجنوب، من كل مكان. فكفرت بأنعم الله لما أعرضوا عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وآذوه وحاربوه وكفروا به، فكفروا بنعمة الله، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كان الجوع والخوف كاللباس لهم، أذاقهم الله عز وجل شدته وأذاقهم الله عز وجل مرارته بعد رغد العيش جوعا وبعد الأمن والأمان والإطمئنان خوفا. نعم الله عز وجل لا تذهب إلا بمعصيته سبحانه، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ويقول الله أيضا في الآية الأخرى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أما البلدة الثانية والمملكة الأخرى فهم أهل سبا الذين كانوا يقطنون بلاد اليمن، أمن الله عليهم بالنعم الكثيرة الوافرة الغزيرة والبساتين العظيمة والحدائق الغناء. قال الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ذكر المفسرون عند هذه الآية أنه من كثرة بساتينهم وعظم ثمار تلك البساتين تخرج المرأة بزنبيلها فلا تقطف ثمرا وإنما تحمله على رأسها، فتمر بين الأشجار فتمتلئ تلك الزنابيل بالثمار اليانعة والفواكه الطيبة. فماذا كان منهم معاشر الناس؟ قال الله جل وعلا: قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمطة وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والشاهد في هذه القصة أن الله عز وجل قال:
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى آمنة، قرى آمنة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. البلاد التي بارك الله فيها المراد بها بلاد الشام، فكان أهل سبا يخرجون بثمارهم وحبوبهم من بلاد اليمن إلى بلاد الشام في قرى ظاهرة، وهم في أمن وأمان حتى يصلون بلاد الشام فيبيعون تجاراتهم ثم يعودون إلى بلادهم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فكفروا بهذه النعمة فذهبت عنهم، ومزقهم الله عز وجل كل ممزق. وإلى هذا اليوم وأنت تنظر إلى تلك البلدة التي هي بلاد مارب وما جاورها، لا يزال الخوف والذعر وذهاب الأمن حليفا لها، إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، بعد أن كانوا في أمن وأمان. والمراد بهم أولئك المتقدمون الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. إذن فيا أيها المؤمنون، نعم الله عز وجل تذهب بكفرها، تذهب بكفرها، فينبغي على المسلم أن يشكر الله جل وعلا وأن يعبده حق عبادته وأن يسعى بكل ما يستطيع عليه ويقدر في إقامة هذه النعمة، وأن يبتعد عن كل الأسباب التي تؤدي إلى ذهابها. فإن من سعى إلى ذهاب نعمة الأمن صار من المفسدين، صار من الشريرين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله لا يأمن، والله لا يأمن، والله لا يأمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه عن أبي هريرة. إذا كان جاره لا يأمن شروره وضرره، يغيب عن داره فيخاف منه، هذا لم يكتمل عنده الإيمان، وقد لا يوجد عنده أصل الإيمان. إذا كان الذي يؤذي جاره فكيف بالذي يؤذي المجتمعات المؤمنة بكاملها؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا كان لا يجوز أذية المؤمن برائحة الثوم والبصل، فكيف يجوز تخويفه؟ بل كيف يجوز أخذ ماله؟ بل كيف يجوز سفك دمه؟ إن هذا من أعظم الجرائم التي يسعى إليها أصحاب الأفكار المنحرفة لذهاب الأمن والأمان من أوساط المجتمعات المسلمة. جاء من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند أبي داود وحسنه العلامة الألباني، قال: خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنام أحدهم وبجانبه حبل، فجاء آخر فأخذ الحبل فقام فزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا، لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا. وجاء من حديث جابر عند أحمد وغيره، وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة، أي المدينة النبوية، من أخاف أهل المدينة أخافه الله، أخافه الله. وجاء بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا عباد الله، الذين يسعون إلى زعزعة الأمن سواء كان في هذه البلد، البلدة الطيبة المباركة، أو في غيرها من سائر بلاد المسلمين، تسلط عليهم الشيطان فأغواهم وأبعدهم عن الصراط المستقيم والهدي القويم، أو ما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه، والمفارق للجماعة. أو ما سمعوا قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم يذكر الله عز وجل في كتابه الكريم جريمة من الجرائم ولا منكرا من المنكرات، وعقبه بمثل هذه العقوبات الخمس العظيمة الغليظة إلا بمثل هذا الذنب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن فيا معاشر المؤمنين نسعى جميعا إلى حلول هذه النعمة وإلى بقائها باستقامتنا على دين الله عز وجل وبإقامة توحيده وبالتعاون على البر والتقوى والبعد عن معصية الله جل وعلا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وهذه البلاد الطيبة المباركة بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.